الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المسألة الثالثة، وهي قوله رحمه الله: يشترط في المبيع أن يكون طلقا. وقد بينت بأن معنى الطلق أن يكون المالك غير ممنوع التصرف في ملكه، بحيث لم يتعلق بملكه حق الغير. ثم فرع المصنف رحمه الله على ذلك بقوله: فلا يصح بيع الوقف العام. يقول الشارح: الوقف العام مطلقا. الوقف العام تفصيله قد تقدم معكم سابقا، والوقف العام لا يملكه أحد. ثم قال: مطلقا بلحاظ البيع، يعني سواء أكان بيعه بيع الوقف أو سواء أكان في بيع الوقف مصلحة أم لم يكن، سواء أكان بقاء الوقف مؤديا إلى خرابه أم لا، سواء كان بيعه للناظر ناظر على الوقف أم لا. على كل حال، بالنتيجة الوقف بمختلف شتى موارده لا يجوز بيعه. يقول: فلا يصح بيع الوقف العام مطلقا إلا أن يتلاشى ويضمحل. يضمحل عطف تفسير، يعني هو التلاشي، يعني محلال التلاشي. إلا أن يتلاشى ويضمحل بحيث لا يمكن الانتفاع به في الجهة المقصودة مطلقا. مطلقا يعني بدون استثناء شيء. فبالنتيجة يفوت مقصود الواقف حينئذ ما هو مقصوده من تحديث الأصل وتسبيل الثمرة. فبالنتيجة بحيث لا يمكن الانتفاع به بالوقف في الجهة المقصودة مطلقا بدون استثناء شيء، فيفوت مقصود الواقف حينئذ من تحديث مقصوده من تحديث الأصل وتسبيل الثمرة. الشارح يعطينا مثالا لذلك فيقول: كحصير يبلى، يصير رخ كما يعبرون، ولا يصلح للانتفاع به بالحصير في محل الوقف. مثال آخر أيضا يقول: وجذع ينكسر كذلك. جذع ينكسر كذلك يعني بحيث لا يصلح للانتفاع به في محل الوقف. الجذع هذا مثل جذع المسجد الذي هو ساق النخلة، يستعمل، عليكم السلام، هذا جذع المسجد الذي يقال له ساق النخلة، يستعمل لسقف المسجد وغيره. فأيضا هذا الجذع انكسر بحيث لا يصلح للانتفاع به في محل الوقف. بعد يقول: ولا يمكن صرفهما، يعني صرف الحصير والجذع، بأعيانهما بنفسهما في الوقود لمصالحه، يعني لمصالح الوقف، ولا يمكن صرفهما يعني الحصير والجدع بأعيانهما بأنفسهما في الوقود يعني الحطب لمصالحه. كما هو الحال فيما يمكن صرفه في ذلك في الوقود كآجر المسجد. التفتوا للعبارة، العبارة هكذا: ولا يمكن صرفهما بأعيانهما في الوقود لمصالحه كما يصرف ماذا؟ الآجر، كآجر المسجد. آجر المسجد حيث يمكن، تبغوا ما حدا يتشوش بالعبارة ها، كآجر المسجد يعني هذا مثال آجر المسجد. الآجر هو ما يبنى به من الطين المطبوخ، الآجر ما يبنى به من الطين المطبوخ. ولا يمكن صرفهما بأعيانهما في الوقود يعني الحطب لمصالح الوقف كما هو الحال في آجر المسجد. آجر المسجد حيث يمكن صرفه في ذلك. ثم قال: فيجوز بيعه حينئذ. فحينئذ يجوز بيع الحصير، ويجوز بيع الحصير البالي، ويجوز بيع الجذع المنكسر. وصرفه في مصالحه، صرفه في مصالحه، صرفه الضمير بيرجع للثمن، لأنه لما يباع شو يباع؟ يعني يكون في قباله ماذا؟ ثمن. فصرفه يعني صرف ثمنه، ثمن الحصير البالي أو ثمن الجذع المنكسر، صرفه في مصالحه، في مصالح الوقف. الآن قد تقولون إنه ليش التأكيد على رجوع الضمير للثمن؟ أول شيء قرينة المقام عم بيقول بيع، بيع يعني هذا البيع الذي يكون ماذا؟ في قباله، يعني لأنه يقع الحصير البالي أو يقع الجذع المنكسر يقع في المعاملة ماذا؟ مثمنا، فبيصير في قباله ثمن. قرينة المقام بعد يرشد إليه ما سيأتي من قوله رحمه الله في يعني أواخر المسألة، لما يقول: ولا يجوز بيعه في غير ما ذكرناه، قبل قوله ولا بيع الأمة المستولدة بسطرين ثلاثة، فيقول: ولا يجوز بيعه في غير ما ذكرناه، وإن احتاج إلى بيعه أرباب الوقف ولم تكفيهم غلة أو كان بيعه أعود أو غير ذلك مما قيل لعدم دليل صالح عليه. شو قال؟ وحيث يجوز بيعه يشترى بثمنه. تفتل العبارة الآتية. فإذا قرينة المقام أن الضمير في صرفه يعود إلى الثمن، إضافة أنه يرشد إليه ما سيأتي ذكره من الشارح رحمه الله، حيث يقول: وحيث يجوز بيعه، يعني كما في صورة انتراس الحصير، حصير البالي والجذع المنكسر، وحيث يجوز بيعه يشترى بثمنه. فإذا عودا على بدء، قال: فيجوز بيعه حينئذ وصرفه يعني صرف ثمنه في مصالحه إن لم يمكن الاعتياض عنه ماذا؟ بوقف. لو أمكن الاعتياض عنه بوقف فحينئذ يجب رعاية لغرض الوقف. فائدة من؟ المسجد مثلا؟ واضح لا يجوز الشيخ، بس هو مع العرف هذا له الواقع. يقول لك انه مال ابويا هذا مال وقف. على كل حال الشارح رحمه الله عليه في المسالك قال: وحيث يجوز البيع يشتري بثمنه ما يكون وقفا على ذلك الوجه ان امكن. شو قال العباره في المسالك؟ هكذا: وحيث يجوز البيع يشتري بثمنه ما يكون وقفا على ذلك الوجه ان امكن، ان امكن. وبالنتيجة قال: ويجب تحصيل الأقرب إلى صفة الموقوف، الأقرب فالأقرب. فبالنتيجة كله يدخل تحت ماذا؟ رعاية غرض الواقف. واضح؟ قال: وصرفه في مصالحه إن لم يمكن الاعتياض عنه بوقف. انتهى. الآن ولو هذه الصفة استئنافية، ولو لم يكن أصله موقوفا بل اشتري للمسجد مثلا من غلته، إذا أصله ليس موقوفا، هذا اشتري للمسجد مثلا من غلة المسجد، يعني غلة العين الموقوفة على المسجد. الغلة يعني العائدة، اكتبوها. الغلة يعني العائدة، مثل ما بيعبروا هلا باصطلاحنا بيقولوا الريع، هلا باصطلاحنا بيقولوا يعود ريعه كذا. عرفتوا كيف؟ ايه لا مش الغلة تاع الزكاة، انا لذلك تعمدت. عرفتوا كيف؟ فالغلة العائدة، الغلة الدخل، والدخل من كراء اجرة مثلا، من كراء دار. لك والله مثلا هذه الدار تؤجر وكراؤها اجرتها تصرف. فإذا الغلة العائدة والدخل من كراء دار وفائدة أرض ونحوهما، ولو لم يكن أصله موقوفا بل اشتري للمسجد مثلا من غلته، أو بذله له للمسجد، أو بذله له باذل، هذا شخص بذل للمسجد لكن ليس بعنوان الوقف، بذله له باذل، فحينئذ صح للناظر بيعه، الناظر على الوقف يصح له أن يبيعه، لكن بقيد ماذا؟ المصلحة، مع المصلحة مطلقا. بعد يكفي عندنا قيد المصلحة، أما ما تقدم من اشتراط اقترابه من التلاشي والاضمحلال والانكسار، هذا غير مشروع، يكفي المصلحة. فإذا قال: أو بذله له بابل، بذله للمسجد بابل، صح للناظر بيعه مع المصلحة مطلقا، يعني وإن لم يتلاشى ويضمحل انتفع به، اكتبوه لها العبير، انتفع به في مصالح المسجد كوقود آجره أو لا. فإذا مطلقا وإن لم يتلاشى ويضمحل. بعد كمان بالنسبة للمطلقا: انتفع به في مصالح المسجد كوقود آجره أو لا. ثم قال رحمه الله: ولو أدى بقاؤه إلى خرابه، بقاء الوقف يؤدي إلى ماذا؟ ولو أدى بقاؤه إلى خرابه، لماذا؟ لماذا بقاؤه سيؤدي إلى خرابه؟ ها يقول لخلف بين أربابه. لا بقاء الوقت. فحينئذ هذا من موارد جواز البيع، من موارد ماذا؟ جواز بيع الوقت. لو أدى بقاؤه إلى خرابه ما هو السبب في ذلك؟ قال لخلف بين أربابه، يعني لاختلاف بين أربابه. لكن هذا ماذا في الوقف؟ بس قلت أربابه، شو صار؟ وقف محصور. شو يعني وقف محصور؟ الوقف الخاص الذي تقدم تفصيله. يقول فالمشهور الجواز، يرحمكم الله، فالمشهور الجواز ولم يعلق المصنف على كلام المشهور. قال فالمشهور الجواز، فظاهر المصنف هنا التوقف. ظاهر المصنف ماذا؟ التوقف. نعم. فظاهر المصنف هنا التوقف عن الحكم بجواز البيع في هذه الصورة، كما قال في الجواهر بالمجلد 22 صفحة 366. فقال صاحب الجواهر من أن ظاهر الشهيد اللي هو المصنف هنا رحمة الله عليه، ظاهره هنا التوقف عن الحكم بجواز البيع في هذه الصورة. هذا ما ذكره في الجواهر مجلد 22 صفحة 366. على كل حال فالمشهور الجواز، أي جواز بيعه حينئذ. حين ماذا؟ إذا أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه فيجوز البيع حينئذ. وفي الدروس اكتفى في جواز بيعه بخوف خرابه. أيوه. قال يجوز بيعه ويكفي بهذا الجواز خوف الخراب، أو يقول خلف أربابه المؤدي إلى فساده وخرابه، أو خلف أربابه المؤدي إلى فساده يعني خرابه. فإذا إما يخاف الخراب أو لا، وجود خلف بين الأرباب سيؤدي ماذا؟ إلى الفساد والخراب. طبعا هذا خصوص هذه المسألة، الاختلاف في بيانهم حولها مرجعه ماذا؟ إلى دلالة صحيحة علي بن مهزيار التي ذكرتها فيما سبق وسأذكرها الآن. يعني ما الذي يفهم من دلالة هذا الخبر؟ من هنا قال الشارح رحمه الله: وقل أن يتفق في هذه المسألة، وقل أن يتفق في هذه المسألة فتوى واحد. يعني هذا المصنف هنا ما قال في اللغة، وانظروا ماذا قال في الدروس. وقل أن يتفق في هذه المسألة فتوى واحد، بل في كتاب واحد في باب البيع والوقف. فتأملها، يعني تأمل هذه الكتب، تأملها يعني تأمل هذه الكتب، أو تأمل المسألة، أو تأمل الفتاوى، أو تأمل جميع ما ذكر. فإذا فتأملها، أي تأمل هذه الكتب أو المسألة أو الفتاوى، أو الكتب والمسألة والفتاوى جميعا. بعد يقول: أو طال شرح المصنف للإرشاد، إرشاد الأذهان، تطلع على ذلك، على هذا الخلاف وعدم الاتفاق في خصوص هذه المسألة. طيب أيها الشارح، ماذا قرأ فيما يتعلق بهذه المسألة؟ ما هو رأيك؟ يقول: والأقوى في المسألة ما دلت عليه صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الجواد عليه السلام، أبو جعفر الثاني سلام الله عليه، من جواز بيعه إذا وقع بين أربابه خلف شديد. فإذا الآن لما نقرأ الرواية نرى أنه يكفي في جواز بيع الوقف ماذا؟ وجود خلف شديد بين الأرباب، كافي هذا. هلا هذا الخلف يؤدي إلى الفساد، إلى الخراب، إلى تلف النفوس، إلى تلف الأموال، أو يخاف من أدائه إلى تلف الأموال، إلى تلف النفوس، هذا كله ليس بشرط، فقط وجود خلف شديد بين الأرباب هذا بنفسه مجوز لبيع الوقف حينئذ. خلي نقرأ الرواية الصحيحة، صحيحة علي بن مهزيار، يقول: كتبت إلى أبي جعفر الثاني الجواد عليه السلام إن فلانا ابتاع ضيعة وجعل لك من الوقف الخمس، إلى أن قال: كتبت إليه إن الرجل ذكر. هذه الرواية مروية في الوسائل الباب السادس من أبواب الوقوف والصدقات الحديث السادس. فيقول: إلى أن قال: كتبت إليه إن الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا. الموجود عنده الرواية حط سطر تحت الأهدي: اختلافا شديدا، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده. فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته، فأنا آمره لأنك ماذا رأيت ذلك. فكتب عليه السلام إليه إلى ابن مهزيار بخطه عليه السلام: وأعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين، التفتوا للرواية، إن كان، شوفوا الشرط، شوفوا الشرط، إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف، يعني أرباب الوقف، أن يبيع الوقف أمثال، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس، فإذا يكفي ماذا؟ العلم بالاختلاف. واضح؟ من هنا نرجع إلى كلام الشارح رحمه الله، حيث قال: والأقوى في المسألة ما دلت عليه صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الجواد عليه السلام من جواز بيعه بيع الوقف إذا وقع بين أربابه، يعني أصحاب الوقف، خلف شديد، كافي، هذا كافي. وعلله عليه السلام بأنه ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس، وظاهره، يعني ظاهر هذا التعبير، أن خوف أدائه، يعني أداء الخلف إليهما، يعني إلى تلف الأموال والنفوس، يقول: وظاهره، يعني ظاهر التعليل، لأنه ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس، ظاهر هذا التعليل أن خوف أدائه، يعني أداء الخلف إليهما إلى تلف الأموال والنفوس أو إلى أحدهما، يعني الأموال أو النفوس، ذاك الأموال والنفوس الآن إلى أحدهما، كيف بصير؟ الأموال أو النفوس ليس بشرط. شو يعني ليس بشرط؟ يعني ليس بشرط في جواز بيع الوقف. فإذا ما هو الشرط لجواز بيع الوقف؟ يقول: شيء واحد، ماذا؟ تحقق الخلف الشديد بين أرباب الوقف، شيء واحد، وقوع الخلف الشديد بين أصحاب الوقف. بعد شيء أكثر لا. يقول ليس أو أحد أن خوف أدائه إليهما أو إلى أحدهما ليس بشرط، بل هو مظنة لذلك، بل هو مظنة لماذا لذلك؟ يعني لتلف الأموال والنفوس أو لتلف أحدهما. حتى نشوف هذه المظنة، شوف يعني النتيجة التي نصل إليها. أن الشرط كون الخلف في نفسه بين أربابه مظنة لتأديته إلى تلف الأموال والنفوس. فالشرط ماذا؟ الخلق في نفسه. هذا من خلال هذا التعليل نستفيد تعليل الإمام عليه السلام أن نفس الخلق الشديد الذي هو كاف في تجويز بيع الوقف يكون لنفسه مظنة لماذا؟ لتلف الأموال والنفوس. لا، إذا علمنا لا. إذا علمنا أنه لم يقع خراب شيء، لكن يكفي الاحتمال، لأنه في هكذا حالة يرشدنا الإمام عليه السلام إلى ماذا؟ إلى احتمال. هناك حتى المظنة هون مش الظن المصطلح، هل تفهموا؟ أنا جاي البحث الآن، مش الظن المصطلح، لا، يكفي الاحتمال ماذا؟ العقل. عندنا احتمال فعلا أنه بهيك حالي قد يؤدي، يكفي الاحتمال العقل في البيت. نعم. ايه هو اللي بدنا نوصل ليه بد نعم ما بيجوز، لا يجوز حينئذ. صحيح، لكن بالنسبة لبيع الوقف حينئذ هذا احتمال أداء بقائه إلى تلف الأموال والنفوس هذا في نفسه يكفي. يعني الخوف لا نريده، الخوف لا نريده، لأن حتى مع عدم الخوف لكن يكفي الاحتمال العقلي. أنا بس تكتبوا هالعبارة ويتضح الأمر شيخنا. إذا المستفاد، اكتبوا المستفاد من الرواية، جواز بيعه مع تحقق الخلف بين أربابه بالفعل. المستفاد من الرواية جواز بيعه مع تحقق الخلف بين أربابه بالفعل، سواء كان هناك خوف الخراب والفساد أو لا يكون شيء من ذلك. وبعبارة أخرى إن ظاهر الخبر ليس أن القطع ليس أما القطع أو الضم. بالأداء يعني يؤدي بقاء إلى الخراب. وبعبارة أخرى إن ظاهر الخبر ليس أما القطع أو الضم بالأداء شرط، بل ظاهره أن الخلف شرط لجواز البيع. بل ظاهره أن الخلف شرط لجواز البيع. فيجوز البيع معه. بل يجب، هو شيخنا يعني بس نكتب العبارة وهلا نشوف. بل يجب لكونه مظنة للخراب. بإرادة محل الاحتمال العقلي من المظنة. فيجوز البيع معه بل يجب لكونه مظنة للخراب بإرادة محل الاحتمال العقلي من المظنة لا معناها الاصطلاحي. فيباع حينئذ سواء أكان هناك خوف قطعي بالأداء أم ظني به، يعني بالأداء أو لا. فإذا المستفاد من الرواية جواز بيعه مع تحقق الخلف بين أربابه بالفعل، سواء كان هناك خوف الخراب والفساد أو لا يكون شيء من ذلك. وبعبارة أخرى حتى طبعا لو أدى إلى تحقق، يعني فضلا عما لو أدى إلى تحقق ماذا؟ الفساد والخراب، فضلا عنه يعني. وبعبارة أخرى إن ظاهر الخبر ليس أن القطع أو الضم بالأداء شرط، بل ظاهره أن الخلف شرط لجواز البيع. فيجوز البيع معه بل يجب لكونه مظنة للخراب بإرادة محل الاحتمال العقلي من المظنة لا معنى المظنة الاصطلاحي، لا، يكفي هذا الاحتمال العقلي. طبعا هذا مقرون مع وجود علمنا بماذا؟ بالخلف الشديد. يقترن معه ماذا؟ الاحتمال العقلي. من هنا قال عليه السلام: فإنه ربما جاء في الاختلاف سلف الأموال والنفوس. بس عفوا شيخنا، فيباع حينئذ سواء أكان هناك خوف قطعي بالأداء أم ظني بالأداء أو لا. نعم،
احتمال
تهاب
الأنفس.
نعم.
والأموال
هذا الاحتمال فرق بين انه خوف. هذا احتمال، هذا مش خوف.
لو انا عالم ان البيع الخطا هو مع الكل بشكل.
نعم.
وانا جاهل ايضا وعالم ايضا بان تهاب الأنفس تهاب الأموال لا يأتي
ما بيجوز البيع يا شيخنا. لا يجوز البيع حينئذ. ما في بعد اصلا، نحن وقع الخلف الشديد، لكن الخلف الشديد الذي يعني يحتمل يكفي الاحتمال العقلي، ماذا؟ مثل ما قال عليه السلام فإنه ربما جاء في يعني نحتمل، هذا الاحتمال كافي. أما خوف أداء يعني خوف الأداء إلى الخراب والفساد ما ضمن ذلك، هذا كله غير مشروط. يكفينا ماذا؟ أنه مع وجود هذا الخلف الشديد هذا في نفسه كاف. لماذا؟ يعني نحتمل ماذا؟ أنه أن بقاءه بقاء الوقت يؤدي ماذا إلى خرابه وفساده. أما والله نخاف ذلك، لا هذا مش مشروط أبدا، فضلا عن أن نقطع بالخراب. هذا ما يراد بيانه في المسألة، مش لأنه يؤدي دخيلا. قطعا أحتمل ما الإمام عليه السلام بيّن في الرواية، قال فإنه ربما معلل، فقال يكفيك، هكذا يريد أن يقول الإمام عليه السلام، قال يكفيك. يكفيك ماذا؟ يكفيك علمك بماذا؟ بالخلف الشديد بين الأرباب، هذا يكفي. ليش يكفي؟ ما أنا هذا أيوة تعليل، أي خلف شديد قطعا، ما هو هذا اللي عم نقوله. لذلك أنا إذا علمت وقطعت بأنه لا يؤدي إلى الخراب والفساد ما بيجوز البيع، يروح يصطرحوا هم، يعني خوفي على مين؟ لا كمان هذا النقاش غير، إن نفس التعبير في تلف الأموال والنفوس، الوقف مال من الأموال، الوقف مال من الأموال، يعني نفس إنه تحليل المصنف رحمة الله عليه على إنه شو أدى بقاؤه إلى خرابي. طب هذا بقاء الوقف من أين استفدت ذلك؟ من ذكر ماذا؟ الأموال في الرواية، والوقف مال من الأموال، الأموال جمع محنى بآل يفيد العموم، والنفوس مش هن الأرباب، اسمحني خلنا نحكي أكثر، النفوس جمع محنى بآل كذلك يفيد العموم، سواء كان نفوس الأرباب أصحاب الوقف أم نفوس آخرين، كلاهما الأموال والأنفس أو النفوس كلاهما جمعان محليان بأن يفيدان العموم. هلا سيأتي الكلام فيه. على كل حال، والأقوى في المسألة ما دلت عليه صحيحة علي بن مهزيان عن أبي جعفر الجواد عليه السلام من جواز بيعه إذا وقع بين أربابي خلف شديد، وعلله عليه السلام بأنه ربما جاء في تلف الأموال والنفوس. وظاهر هذا التعليل أن خوف أدائه، التفت للعبارة يا شخراء، أن خوف أدائه مش الاحتمالها، أن خوف أدائه إليهما أو إلى أحدهما ليس بشر، بل هو مظنة لذلك، يعني لتلف الأموال والنفوس. ومن هذا الحديث اختلفت أفهامهم في الشرط المصوغ للبيع، يعني لبيع الموقوف عليه، يعني يجوز لهم أن يبيعوا. من الذي يبيع؟ الموقوف عليه هو الذي يبيع، يعني الأرباب. من هنا قال ومن هذا الحديث اختلفت أفهامهم في الشرط المصوغ للبيع، ففهم المصنف رحمه الله هنا أن المعتبر الخلف المؤدي إلى الخراب. خراب شو؟ خراب نفس الوقف، اكتبوها، خراب شو؟ خراب نفس الوقف لا سائر الأموال، خراب نفس الوقف لا سائر الأموال. كيف استفاد ذلك المصنف؟ يقول نظرا إلى تعليله، تعليل الإمام عليه السلام إلى تعليله عليه السلام بتلف المال. بتلف المال صح، الوقف مال، لكن سلام الله عليه لم يعلل بماذا بتلف المال، قال بتلف الأموال، سواء كان وقفا أم غير الوقف. هذا واحد يقول فإن الظاهر أن المراد بالمال الوقف، كثير منيح هذا لو كان اللفظ مطلقا. مع ذلك اللفظ المطلق يعني حتى مثلا نقول والله لفظ مطلق ومن خلال القرين نفهم أنه ماذا المراد منه خصوص الوقف من خلال القرائن، لكن حتى اللفظ المطلق نتيجته ماذا؟ ببركة مقدمات الحكمة نستفيد ماذا؟ الشيوع والشمول لجميع الأفراد. فكيف إذا كان اللفظ عاما؟ الإمام عليه السلام علل بماذا؟ مش بتلف المال، علل بتلف الأموال، جمع محلى بآل، فهذا يشمل الوقف وغير الوقف من الأموال. على كل حال، فإما الظاهر أن المراد بالوقف، أن المراد بالمال الوقف، إذ لا دخل لغيره، يعني لغير الوقف في ذلك، يعني في هذا التعليل المذكور من الإمام عليه السلام، إذ لا دخل لغير الوقف، ماذا في تعليل الإمام عليه السلام بالرواية، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس، لكن الإشكال الذي يأتي هو أنه لفظ الأموال الوارد في التعليل هو لفظ عام يشمل الوقف وغير الوقف، فأي يخصص بالوقف، أي يخصص بالوقف المال بالوقف، هذا يحتاج إلى دليل. بعد ذلك الإشكال الذي يأتي على المصنف رحمه الله أن المعتبر الخلف المؤدي إلى الخراب، قد تقدم حتى أيضا من الشارح أن العلة لجواز بيع الوقف ليست خراب الوقف، بل هو نفس الاختلاف الشديد بين أرباب وأصحاب الوقف، هذا الذي يحتمل معه احتمالا عقليا من أنه ماذا يؤدي إلى تلف النفوس والأموال، فضلا عما لو ظننا ذلك أنه يؤدي إلى تلف الأموال والنفوس، وفضلا عما لو قطعنا بذلك، فضلا عما لو ظننا بالأداء، وفضلا عما لو قطعنا بالأداء. هذا واحد. اثنين، نمشي الكلام، اسمحوا لي بس من وقتكم بقي التام، بيجي الكلام للنفوس. النفوس كذلك لفظ عام، فيشمل النفوس بمعنى أرباب الوقف، ويشمل النفوس الموقوفة، هذا لفظ عام، يشمل النفوس اللي هن أرباب الوقف أصحاب الوقف، ويشمل أيضا النفوس ماذا الموقوفة، مثل العبد، العبد ألا يوقى؟ يوقى. الأمة بعد، الدابة توقف الدابة، أليست نفوسا هذه نفوس؟ فسواء كانت نفوس أرباب الوقف أم كان ماذا غير أرباب الوقف، مثل العبد الموقوف، مثل الأمة الموقوفة، مثل ماذا الدابة الموقوفة، بحيث يكون العبد والأمة عليكم السلام شيخنا الله يحفظه، بحيث يكون العبد وتكون الأمة وتكون الدابة ماذا متعلقا بالوقف، إضافة إلى غيرهما من النفوس المحترمة. فسواء كانت هذه النفوس أرباب الوقف، سواء كانت هذه النفوس نفوسا موقوفة مثل العبد والأمر، العبد الموقوف، الأمر موقوفة، الدابة الموقوفة، أم كانت نفوسا أخرى محترمة؟ هلا بدك تطالبني بالدليل، بقول لك الناخذ عام جمع محلى بآل. فهذا التخصيصات على أن المراد بالأموال هو خصوص مال الوقف، لا، الأموال جمع محلى بآل، فسواء كان المال هو الوقف أم غيره، وكذلك النفوس جمع محلى بآل، سواء كان في النفوس أرباب الوقف أم غيرهم، مثل ماذا؟ مثل النفوس الموقوفة، الدابة، الأمة، العبد، أو سائر النفوس المحترمة. من هنا قال المصنف، قال الشارح رحمه الله، يقول: فإن الظاهر أن المراد بالمال الوقف، هذا ماذا لكلام المصنف، تبرير لكلامه، إذ لا دخل لغيره، يعني لغير الوقف في ذلك، في تعديل الإمام عليه السلام المذكور. ثم قال: ولا يجوز بيعه في غير ما ذكرناه، وإن حتى يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.